مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
إذا استغرق أهل الفروض التركة أو كادوا أن يستغرقوا، فعند ذلك نفرض للأب أب الجد السدس فرضا وتعول المسألة ولا يحرم. وهذا اللي قلنا سابقا، لا بد أن يأخذ الأب أو الجد سدس المال مهما كانت المؤامرة، لا يحرمان من الإرث. مثلا في المثال السابق اللي ذكرنا، ماتت المرأة وتركت زوجها وبنتيها وأمها وأباها، ماتت المرأة وتركت زوجها له الربع لوجود البنتين، والبنتين الثلثان فبالتعدد وعدم المعصب فلهم الثلثان، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس. ولكن إذا أعطينا للزوج الربع ولا بد من أخذه الربع لا يتنازل عنه، والبنتين الثلثان، وللأم السدس. فإما إذا أخرجنا من مال ثلثين وسدسا لم يبق من المال إلا سدس، فإذا أعطينا الأم السدس حرم الزوج من المال بالكلية. إذا أعطينا الأب السدس بعد إعطاء الأم السدس حرم الزوج من المال كله، وإذا أعطينا الربع لا نستطيع أن نعطي الزوج أيضا الربع، لا بد أن ننزله إلى السدس لأن الربع أكثر من السدس. فعند ذلك تعول المسألة ونفرض للأب السدس وللزوج فرضه. وكذلك الجد مثل الأب، نفرض له السدس وتعول المسألة. هؤلاء العصبة كما قلنا هم الذين يأخذون من تركة الميت بلا تقدير، إذا انفرض أخذ المال كله، وهذا خاص بالعصبة بالنفس، وإلا أخذوا ما فضل بعد حق أصحاب الفروض، ما بقي بعد حق أصحاب الفروض. وإذا استغرقت الفروض التركة لا شيء لهم إلا الإبن والأب والجد. هؤلاء ينقسمون إذن إلى ثلاث أقسام. العصبة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتق، كما قال صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والمراد بذلك العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتق، والعصبة بالغير مع الغير كلهم إناث. العصبة بالغير ومع الغير إناث محض. عود على بدء، العصبة بالنفس عددهم 12، لا عددهم 14، عددهم 14. الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب، وأبو الأبي وإن على بمحض الذكور الأخ الشقيق الأخ من الأب ابن الأخ الشقيق وإن نزل ابن الأخ من الأب وإن نزل العم الشقيق وإن على والعم من الأب وإن على ابن العم الشقيق وإن نزل ابن العم من الأب وإن على ابن العم من الأب وإن نزل ابن العم من الأب وإن نزل المعتق والرابع عشر المعتقة هؤلاء العصبة بالنفس أي إن الله أعطاهم حق إرث المال كله إذا انفرد واحد منهم حقا بأنفسهم ثم العصبة بالغير هؤلاء لا يكون عصبة بأنفسهم إنما يكون بغيرهم وهن إناث كما قلنا وهن ذوات النصف والثلثين وهن ايه ذوات النصف والثلثين البنات وبنات الأبناء والشقائق والأخوات والأم هؤلاء العصبة بالغير فإذا كانت البنت واحدة فأكثر مع ابن أصبحنا عصبة بالابن وكذلك ابن الابن يعصب بنت الابن وكذلك الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة وكذلك الأخ من الأب يعصب الأخت من الأب هنا ملاحظة البنت لا يعصبها إلا الإبن والشقيقة كذلك لا يعصبها إلا الأخ الشقيق وكذلك الأخت من الأب لا يعصبها إلا الأخ من الأب الآن فضل عندنا الآن بقي بنت الابن بنت الابن يعصبها ابن ابن في درجتها أو ابن ابن أنزل منها إن احتاجت إليه بنت الابن يعصبها ابن ابن في درجتها نقول في درجتها أي أن لو كان ابن عمها ابن ابن إنما يوصف أنه ابن ابن الميت أي إن كان الميت ابنان زيد وعم لزيد بنت ولعمر الابن فابن عمر يعصب بنت زيد إذا مات الميت وقد مات زيد وعمر والموجودون ابن عمر وبنت زيد فابن عمر يعصب بنت زيد وكذلك يعصبها من كان أنزل منه أي لما مات الميت الموجود بنت زيد وابن بني عمر عند ذلك ابن ابن عمرو يعصب بنت زيد إذا ترك الميت بنتين إذا ترك الميت بنتين فالبنتين الثلثان وليس لبنت الابن شيء لولا ابن ابن عمرو، ولو كان هذا ابن 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 عمرو، ولو كان أنزل منها مهما نزل. فبنت الابن يعصبها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت له. الصنف الثالث العصبة مع الغير، وجعله النار عصبة ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتب السنة كلها، رواه الجماعة كلهم إلا مسلم والنسائي. فالعصبة مع الغير الشقائق والأخوات من الأب، العصبة مع الغير الشقائق والأخوات من الأب إذا كنا مع فرع أنثى وارثة، إذا كنا مع فرع أنثى وارثة. فعندما نقول فرع أنا لا مانع أن تكون بنتا أو بنت ابن أو بنت ابن 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 مهما نزل، المطلوب أن تكون فرعا أنثى للميت. وكانت الشقيقة مع الفرع الأنثى أو كانت الأخت من الأب مع الفرع الأنثى فهي عصبة. الحديث في ذلك حديث كما ذكرت لكم في كتب السنة كلها ما عدا صحيح مسلم والنسائي، حديث حزيل بن شرحبيل جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ومعه سلمان بن ربيعة أبو موسى أمير الكوفة وسلمان قاضي الكوفة، جاء إليهما رجل وسأل مات رجل وترك بنتا وبنت ابن وأختا من الأبوين، فحكم أبو موسى أن البنت النصف وللأخت الأبوين النصف وبنت الابن ليس لها شيء. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه اذهبوا إلى ابن مسعود اسألوه سيوافقون. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخبره فتوى أبي موسى مع سلمان بن ربيعة قاضي الكوفة وذاك في أحد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقال ابن مسعود إذا ضللت ولم أكن من المهتدين أو ولست من المهتدين أو كما قال رضي الله عنه أقضي فيها ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في كتب السنة. وهذا الذي قال فيه صاحب الرحبية والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وكما ذكرنا سابقا في بيان قيدنا للأخت من الأب تريث السدس إذا كانت مع شقيقة وريثة النصف فرضا، لأنها ترث الشقيقة النصف أحيانا تعصيبا إذا ترك الميت بنتا وشقيقة، فالبنت النصف فرضا فلشقيقة النصف تعصيبا، فإذا ورد بالتعصيب فلا شيء يختمل. أظن يكفينا اليوم هذا المقدار، عندي درس بهذا المغرب كل ليلة، البارحة تأخرت عن الدرس بسبب تأخري هنا، وإن استطاع القائم بالجدول أن يقدموا درسي بعد العصر مباشرة ويجعل درس العقيدة بعد، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. سأل الله العافية، وإذا ابتليتم فاصبروا. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة الله وسلامه وبركاته وإنعامه على عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وسيد أوليائه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما دأبنا فيما مضى، من كان عنده سؤال فليتقدم فيما تقدم مما أخذنا من العلم. نعم. ابن الابن وإن نزل. ها؟ ها. بنت الابن، بنت الابن ونزل يعصبها ابن ابن في طبقتها او درجتها او في قربها، اي ابن ابن اخر للميت في طبقتها اي في درجتها وقربها، وكذلك يعصبها ابن ابن انزل منها حين تحتاج اليه. هذا ما قلنا، تريد الان توضيح هذا؟ جعل الله لاناث الفروع عند تعددهن ثلثي المال، وليس لإناث الفروع أكثر من ثلثي المال. إذا مات إنسان وترك بنات، عددا من البنات ولو كنا كثيرات، ليس لهن إلا ثلثا ما ترك، الثلثان. فإذا استكمل البنات القريبات، لأن القريبة تقدم على البعيدة، إذا استكملنا الثلثين فلا شيء بعد ذلك لإناث الفروع. فمثلا إذا ترك الميت بنات اثنتين فأكثر، وبنات أبناء، إناث فقط، وللبنات بنات الصلب الثلثان، وليس لبنات الأبناء شيء من الإرث، وإنما الباقي من التركة بعد نصيب البنات يأخذه العصمة على ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، على قاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فكما قلنا الآن إذا ترك الميت بنات عددا وبنات أبناء واحدة فأكثر ليس لهن شيء، يذهب المال إلى أعمام أو إلى أبناء الأعمام أو إلى الإخوة أو أبناء الإخوة العصبة. ولكن إذا وجد ابن عصبهن، يعصب ابن الابن هذا بنات الأبناء، فعند ذلك يرثن مع ابن الابن النازل. مات شخص وترك بنتين وبنت ابن وعم، للبنتين الثلثان والباقي للعم، وليس لبنت الابن شيء. ولو كان هنا، أي مات شخص وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، أي ابن ابن أنزل منه وعم، فعند ذلك يحرم العم من الإرث، لا شيء للعم، للبنتين الثلثان والباقي لابن الابن مع بنت الابن التي أعلى منه. هنا بنت الابن احتاجت إلى ابن الابن الذي أنزل منها، إلى ابن الابن الذي أنزل منها، وأحيانا لا تحتاج. مثلا مات شخص وترك بنته وبنت ابنه أو بنات أبناء، وترك أبناء الأبناء، أي أبناء ابن أنزل من هؤلاء بنات الأبناء، فعند ذلك للبنت النصف وبنات الأبناء، ولو كانت واحدة كما تقدم لهن السدس تكملة الثلثين، وما بقي لأبناء الأبناء النازلين. هنا بنت الابن لا تحتاج إلى ابن أنزل منها، ولهذا قيل هنا إن احتاجت إليه أو إن احتجن إليه. فهمت الآن؟ وهنا إذا كان الميت ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن أنزل من بنت الابن، فعند ذلك البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولا حاجة لها إلى ابن ابن أنزل منها. وأبناء الأبناء النازلين يأخذون ما فضل، أي ما بقي بعد الثلثين تعصيبا. نعم، هل من سؤال؟ سؤال مما نعم. نعم. أي مات شخص وترك أم أمه وأم أبيه، هذا بإجماع الأمة السدس بينهما بالسوية، سدس المال بينهما بالسوية. أي نعم. فالجدات إذا تعددنا اشتركنا في السدس إذا تساوينا في الدرجة، إذا تساوينا في الدرجة. فإذا مات ميت وترك أم أم وأم أب فالسدس بينهما. وكذلك إذا مات ميت وترك أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب ثلاثة لا في درجة واحدة فالسدس بين الثلاث. إلا أن هنا المالكية لا يورثون إلا الأوليين، والحنابلة يورثون الثلاث. فعند المالكية السدس بين الأوليين، وعند الحنابلة السدس بين الثلاث. وإذا مات ميت وترك أم 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 الأم جدة الجدة، أي بين هذه الجدة وبين الميت ثلاث، بين الميت أم 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 الأم ومعها أم 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 الأب. سجل عندك حتى تتبين تماما. الأولى أم 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 الأم، الثانية أم 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 الأب، وثالثة أم أم أبي الأب، ورابعة أم أبي أبي الأب. أربع جدات في درجة واحدة، أي في قرب واحد. فهذه الجدات الأربع عند الشافعية والحنفية يرثن السدس بالسوية، فالسدس بينهن. وعند الحنابلة السدس بين الثلاث الأوليات، وعند المالكية السدس بين الجدتين الأوليين. أنا ما كنت أولا أن أجركم إلى هذه الخلافات، لأن الآن هنا الوقت ضيق، والخلافات ستدرسنا إن شاء الله إذا فتحنا لكم الباب وعبدت الطريق، ستسلكون إن شاء الله وتصلون إلى هذه الخلافات في الموسوعات. إنما نريد أن نعطيكم خلاصة العلم. نعم ارفع صوتك. ها ها حيث اليوم نبدأ بالجهاد. درسنا اليوم نبدأ جهاد العصوبة. ما في سؤال آخر؟ هذا أيضا يجرنا هذا السائل إلى خلاف آخر. اسأل: هل الجدة من قبل الأب تسقط الجدة من قبل الأم؟ هل أم الأب تسقط أم الأم؟ في المسألة خلاف. أم الأم تسقط الجدة البعد من قبل أم من قبل الأب، أي أم الأم تسقط أم أم الأب أو أم أب الأب بإجماع بدون خلاف. الجدة من قبل الأم تسقط الجدات اللاتي أبعد منها، أما إذا تساوين في الدرجة تشترك مع صاحبتها بالسدس عند المالكية في جدتين، عند الحنابلة في الجدات الثلاث، وعند الشافعية والأحناف مهما كثر. والشرط أن يتساوين في الدرجة. صبرا انتهيت من الجواب. قلنا القربى من قبل الأم تسقط البعد من قبل الأب إجماعا، أما القربى من جهة الأب هل تسقط البعد من جهة الأم؟ لا تسقط البعد من جهة الأب، القربى من جهة الأم، خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون أن كل قربى تسقط البعد، وغير الحنابلة يرون القربى من جهة الأب لا تسقط البعد من قبل الأم. فإذا مات ميت وترك أم أم الأم مع أم الأب، وأم الأب أقرب بينها وبين الميت واحد طبقة واحدة، وأم أم الأم بينها وبين الميت اثنتان، وعند غير الحنابلة تشتركان في السدس. وأشد الناس في هذا الشافعية، والشافعية يستدلون لأن الجدات كلهن يرثن نصيب الأم عند عدمها، فالجدة من قبلها أقوى استحقاقا للسدس، أقوى بالاستحقاق للسدس، لأن نصيب الجدات كلهن نصيب الأم عند عدمها، لأن الأم إذا وجدت سقطت الجدات كلهن. نعم. هل من سؤال آخر؟ هذا في الأمر خلاف عند الشافعية والمالكية، للبنت نصف المال والباقي لبيت مال المسلمين، أي للمسلمين عامة، والبنت أخذ نصفها، أي لا يرون الرد، وسيأتينا باب الرد إن تمكننا من دراسة باب الرد. والإمام مالك لا يرى توريث ذوي الأرحام ولا يرى الرد، وهكذا كان رأي الإمام الشافعي أيضا، ولكنه في أخريات حياته عاد عن هذا القول، فقال إذا انتظم بيت المال، أي إذا كان بيت المال بأيدي أمينة ومنتظمة، أي البيت المال منتظم، فالمال لبيت المال، أما إذا لم ينتظم بيت المال فالمال يرد إلى البنت، فنعطي البنت المال كله إذا لم ينتظم بيت المال، وإذا انتظم بيت المال المال لبيت المال، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فليس للبنت إلا نصف المال والباقي للمسلمين جميعا، وهذا معنى بيت المال. نعم. الأب والجد أينما لا يحرمون من الإرث. نعم شاريه. نعم ماذا قال؟ هو في إذا قلنا قولا عاما الابن مثل ابن الابن مثل الابن، وبنت الابن مثل البنت، كما ان ابن الابن ياخذ جميع المال اذا انفرد كالابن، وكذلك بنت الابن تاخذ نصف المال اذا انفردت كما تاخذ البنت نصف المال، ولكنه يحجب احيانا كما إذا ترك الميت ابنا وابن ابن، فالابن الابن شيء ليس له شيء، فليس ابن الابن كالابن على طول الخط، إذا مت وتركت ابنك وابن ابنك فليس لابن ابنك إلا حسن العزاء وجميل البكاء، المال كله للابن بإجماع المسلمين. وربما يمكن لما الشارح لم يستطع أن يضبط القول كما ينبغي، كما قلت لكم المثال إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وتركت بنتيها وتركت أباها وأمها، وتركت 20 من أبناء الأبناء، أي كثرهم كما تشاء حتى تزداد شفقتك وحنانك عليها، فنقول للبنتين الثلثان ولكل من الأبوين السدس، وللزوج الربع. الفروض استغرقت المال، والمسألة عالت إلى 15، الأصل 12 كما سندرس فيما بعد، وليس لأبناء الأبناء العشرين ليس لهم شيء إلا كما قلت حسن العزاء وجميل البكاء على الجرح، ليس لهم شيء. هل هنا الآن مثل الابن؟ لو كان ما كان أبناء الأبناء ابن فالبنتان أو البنات يصبحن عصبة معه، ونعطي الأبوين لكل واحد منهم السدس وللزوج ربع، والباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين على ما قرب العزة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأمر بين، ليس ابن الابن كالابن. نعم، أظن انتهت الأسئلة. نبدأ الآن بالدرس الجديد، هو جواب سؤالك أنت. عرفنا أن العصبة هم الذين يرثون المال بلا تقدير بدون جزء مشاع، أي بدون الفروض لهم، إذا انفرد واحد منهم أخذ المال كله إذا كانوا عصبة بالنفس، أو لهم ما فضل بعد الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا كما سقط أبناء الأبناء العشرون في المثال ذكرنا لصاحبه. هؤلاء عرفنا فيما مضى، أي هؤلاء العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بغيرهم، وعصبة مع غيرهم. هؤلاء العصبة جميعا باعتبار قوتهم في العصوبة، يقسمون إلى خمس جهات، إلى خمس جهات على القول الراجح. قد أشرت إلى هذا من قبل، فجهات العصوبة خمس على القول الراجح، وهي: أولا البنوة، أولاها أو أقواها البنوة، ثم ثانيا الأبوة، ثم ثالثا الأخوة، ثم رابعا العمومة، ثم خامسا الولاء. فكما فهمتم باستعمال كلمة ثم معنى هذه الجهات على الترتيب، فكما فهمتم باستعمال كلمة ثم معنى هذه الجهاد على الترتيب، فإذا وجد عاصب في البنوة فلا عصوبة في غيرهم. حتى تنعدم البنوة البتة، وإذا عدمت البنوة تنتقل العصوبة إلى الأبوة، فلا عصوبة في غير الأبوة أو في الجهات الباقية حتى تنعدم الأبوة على القول الراجح، خلافا لمن يورث الإخوة مع الجد، خلافا لمن يورث الإخوة الأشقاء ولأب مع الجد. فإذا انعدمت البنوة وانعدمت الأبوة انتقلت العصوبة إلى الأخوة، فلا عصوبة فيما بعد الأخوة حتى تنعدم الأخوة. فإذا وجد أبعد شخص من أبناء الإخوة من الأبوين ومن الأب فلا عصوبة في العمومة، فلا عصوبة في العمومة. فإذا انعدمت الأخوة بعد انعدام البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة تنتقل العصوبة إلى العمومة، تنتقل العصوبة إلى العمومة، ثم لا عصوبة في الولاء حتى تنعدم العمومة، حتى نتثبت على أن لا وجود لأحد من العمومة. فعند ذلك تنتقل العصوبة إلى الولاء. فهمنا هذا. فجهات العصوبة خمس على القول الراجح، وهذا ما قال الناظم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولد تتمة. ذكرت هذا البيت من قبل. وعند من يورث الإخوة إخوة بني الأعيان وبني الأخفياء وبني العلات، أي الإخوة الأشقاء ولأب، عندهم الجهات العصوبة ست لا خمس، وهم يعدون الجهات هكذا: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنوة الأخوة، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. وفي نفس عرض الجهات فيه شيء من التكلف، وكل مرجوح متكلف. وعند من يورث أو يجعل من جهات العصوبة بيت المال فعندهم جهات العصوبة سبع: البنوة، أبوة، جدودة مع الأخوة، ثم بنوة الأخوة، ثم العموم وبنوهم، ثم الولاء، ثم بيت المال. والقول الراجح الذي يؤيده العقل والنقل والقياس القول الأول، جهات العصوبة خمس: بنوة، نبوة، نخوة، عمومة، وذل ولا تتمة. هكذا. إذن ننتقل من هذا، فإذا اجتمع في ورثة ميت عدد من العصبة اثنان فأكثر، كيف نورثهم؟ لما عرفنا الجهات عرفنا إذا كانوا جميعا من البنوة فالعصوبة فيهم ولا عصوبة في غيرهم، أي اجتمع من الفروع من البنوة ومن الأبوة ومن الأخوة ومن العمومة والولاء، فليس في أحد من غير البنوة عصوبة، إنما الأب وآباؤه لا يسقطون، ينتقلون من العصوبة إلى أن يرثوا بالفرض، فرض السدس. فإذا اجتمع عاصبان فأكثر يقدمون أولا على حسب الجهات، فإذا اتحدوا جهة كلهم من جهة واحدة، الموجودون من العصبة عندنا كل مما من جهة البنوة أو كل من جهة الأبوة أو كل من جهة الأخوة أو كلهم من جهة العمومة أو كلهم من جهة الولاء، فإذا اتحدوا جهة قدمنا أقربهم إلى الميت، أقربهم إلى الميت أي طبقة أو درجة، سمي طبقة أو درجة، أقربهم إلى الميت كما تقدم أن فهمنا إذا ترك الميت ابنا وابن ابننا كلاهما من البنوة، ولكن الابن أقرب إلى الميت من ابن الابن، فلا شيء لابن الابن، المال كله للابن. فإذا مات ميت وترك ابنا واحدا وله من أبناء الأبناء من يملأ القرية، ليس لهم شيء، المال كله للابن في حكم الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا اتحدوا جهة واتحدوا قربا، مثلا مات شخص وترك أولادا إخوة، وترك إخوة أولادا للأب وللأم، وبينهم وبين الميت إما الأب فقط وإما الأم فقط وإما هما معا، أي إما أشقاء وإما إخوة لأب وإما إخوة لأم، ويقال عنه في لغة عند العرب إما أولاد أعيان وإما أولاد علات وإما أولاد أخيار. أولاد الأعيان هم الأشقاء وأولاد العلات هم الإخوة من الأب وأولاد الأخياف هم الإخوة من الأم،
الآن اتحدوا جهة كلهم الأخوة ولا لا؟ وكل في درجة واحدة، ما بين الجميع وبين الميت إلى طبقة واحدة، إما الأم والأب معا، وإما الأب فقط، وإما الأم فقط. هنا العاصم أقواهم في القرابة، أقواهم في صلة النسب. من أقواهم؟ الأشقاء، فالعصوبة في الأشقاء فقط. رحمك الله. إذن العصبة إذا اجتمعوا يقدم أولاهم جهة، وإذا اتحدوا جهة قدم أولاهم قربا، وإذا اتحدوا جهة وقربا قدم أولاهم في قوة القرابة، وإذا اتحدوا جهة وقربا وقوة اشتركوا في الإرث على ما ذكر الله سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان أبناء وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذكر له مثل ما للأنثيين، وكذلك إخوة أشقاء وأخوات شقائق للذكر مثل حظ الأنثيين، إخوة من الأب ما أخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يتصور هذا إلا في الأولاد أو في البنوة والأخوة، لا يتصور هذا لا في الأبوة ولا في العمومة ولا في الولاء. لأنه لا عاصب في الأبوة أنثى، ولا عاصب في العمومة أنثى، ولا عاصب في الولاء أنثى إلا إذا باشرت العتق، إلا إذا باشرت هي بنفسها العتق. وهذا اللي يقول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. الآن عرفنا من هذا أنه مما تقدم أمس واليوم أن الزوجان ليسوا عصبة، ليس لهم إلا الفرض، وكذلك إناث الأصول الأم والجدات ليس لهن إلا الفرض، وأولاد الأم الإخوة والأخوات من الأم ليس لهم إلا الفرض، والبقية يأخذون بالتعصيب. منهم من يجمع بين الفرض والتعصيب كما تقدم، ومنهم من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة ولا يجمع بينهما كما تقدم. وهذا خلاصة ما في باب التعصيب. ثم ننتقل إلى الحجب. أخطر منطقة في هذا العلم، ومن لا يتقن الحجب لا يقسم تركة ميت. والحجب نوعان: حجب بوصف، حجب بشخص. والحجب الوصف في الحقيقة هو حرمان، اتصافه بهذا الوصف حرمه من الإرث وما تقدم من موانع الإرث كما ذكرنا هنا، أن يتصف بأحد الموانع. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. والحجب النوع الثاني: الحجب بالشخص. والحجب الوصف كله حرمان، ويدخل على الجميع. الحجب بالوصف والحجب بالشخص ينقسم أيضا إلى قسمين: الحجب بالشخص أي بفرد من الأفراد، بسبب فرد من الأفراد، ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان أو حجب نقصان، أي شخص فرد من أفراد الورثة يكون سببا لحرمان آخرين من الإرث. وهذا الحجب مبني على قواعد، هناك قواعد عامة قد ذكرنا سابقا، منها أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فأبو الأب يدلي بالأب، إذا وجد الأب حرم الجد. ابن الإبن يدلي بالإبن، إذا وجد الإبن حرم ابن الإبن. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يدلون بالأب، فإذا وجد الأب حرم الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب. ابن الأخ الشقيق يحرم إذا وجد الأخ الشقيق. ابن الأخ من الأب كذلك، إذا وجد الأخ من الأب حرم. هذه قاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. ويستثنى من هذه القاعدة طائفة فقط، من هذه القاعدة طائفة تستثنى، وهي أولاد الأم أو الإخوة من الأم، أو بالعبارة ذكرنا أولاد الأخياف. فالأخ من الأم يرث مع الأم، مع الأم، مع أن الأم واسطته، وكذلك الأخت من الأم ترث مع الأم مع أن الأم واسطتها. فكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة حجب حرمان إلا ولده. إجماعا. وعند الحنابلة يزيدون إلا الجدة من قبل الأب وآبائه، عند الحنابلة فقط. فعندهم أم الأب ترث مع وجود الأب، وأم الجد ترث مع وجود الجد، فالأب وآباؤه لا يحجبون أمهاتهم عند الحنابلة. وبقية المذاهب يخالفونهم في هذا، عندهم القاعدة مضطردة إلا في أولاد، القاعدة مضطردة إلا في أولاد، كل من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. ثم قاعدة أخرى، كل ذكر أدلى بأنثى لا يبقى. كل ذكر أدلى بأنثى لا يبقى. أبو الأم مثلا، أبو الأم أهل المدينة يقول سيدي، ومن أول الناس بالاحترام والتقدير أبو الأم، ولكن لا شيء له من الإرث. السبب لأنه ذكر أدلى بأنثى، وكذلك أخ الأم، إذا كان أبو الأم فأخ الأم أي الخال من باب أولى، وكذلك ابن البنت، بنتك العزيزة ابنها ليس له إلا كما قلت حسن العزاء وجميل البكاء، ليس له من الإرث شيء. وكما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. السبب لأنه ذكر أدلى بأنثى. إذن كل ذكر واسطته إلى الميت أنثى فلا إرث له، ويستثنى من هذه القاعدة طائفتان فقط. أبناء الأم أي الأخ من الأم، أبناء الأم أم الميت أي الأخ من الأم، فالأخ من الأم ذكر أدلى بأنثى الأم ومع ذلك إرث. وكذلك العصبة، عصبة المعتقة، عصبة المعتقة أي ابن المعتقة أو أبو المعتقة ذكر يدلي بالأنثى ومع ذلك إليه. ثم قاعدة في حجب الحرمان، الفروع لا يحجبهم غير الفروع، الفروع لا يحجبهم غير الفروع، الأصول لا يحتاج، لا يستطيع أن يحرم الفروع. و وكذلك الحواشي والقرابة كما تعلمون منقسمة إلى ثلاث أقسام: الفروع والأصول والحواشي. الفروع الأبناء الأولاد وأولاد الأولاد، والأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والحواشي الإخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم. فالفروع لا يحجبهم غير الفروع. ويتفرع من هذه القاعدة كل ذكر من الفروع، كل ذكر من الفروع يحجب من كان أنزل منه. ذكرا كان أو أنثى، والأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الفروع، والأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الفروع. هنا في هذا التفريع لطالب علم يسأل سؤال: هذا السؤال أتركه إليكم أنتم، لأن هناك إناث من الفروع يحرمن بسبب إناث من الفروع، وكيف تقول الأنثى من الفروع لا تحجب أحد من الفروع؟ هذه القاعدة. ثم القاعدة بعد هذه القاعدة: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. ترى لابد أن تستصحبوا معكم أننا الآن في حجب الحرمان، أنا إيه؟ في حجب الحرمان. الأصول لا يحجبهم غير الأصول، معنى ذلك لا يكون أحد من غير الأصول سببا لحرمان الأصول، لا يمكن أحد من غير الأصول يكون سببا لحرمان الأصول. فالقاعدة: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. ويتفرع من هذه القاعدة ذكور الأصول لا يحجبهم غير الذكور، وإناث الأصول لا يحجبهم غير إناث الأصول. خلافا لغير الحنابلة، وكما تقدم عند غير الحنابلة الأب وآباؤه يحجبون أمهاتهم اللاتي يدلين بهم. ثم القاعدة الأخيرة: الفروع، لا الحواشي، الحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي. الحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي، يتفرع من هذه القاعدة. كل ذكر من الفروع يحجب الحواشي جميعا، أي يحرمه. كل ذكر من الفروع يحجب الحواشي جميعا، التفريع الثاني. الأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الحواشي غير أولاد الأم، غير أولاد الأم، أي غير لخم الأم. والأنثى من الفروع تحجب الإخوة من الأم، أي تحجبهم من الأم. التفريع الثالث. كل ذكر من الأصول يحجب جميع الحواشي، خلافا لمن يورث الإخوة مع الجمع. الإخوة الأعيان والعلات، أي الإخوة الأشقاء ولأب، خلافا لمن يورث الإخوة الأشقاء ولأب مع الجد. التفريع الرابع، ليس كذلك؟ الأنثى من الأصول لا تحجب أحدا من الحواشي. التفريع الخامس. كل وارث من الحواشي بالتعصيب، كل وارث من الحواشي بالتعصيب يحجب من دونه. جهة أو قربا أو قوة، لا بد من الملاحظة. لما قلنا كل، ماذا قلنا؟ كل إيه؟ كل وارث من الحواشي بالتعصيب، لا مانع أن تزيد هنا ذكرا كان أو أنثى، أي كل، شملت الكل الذكور والإناث، أي كل وارث من الحواشي بالتعصيب ذكرا كان أو أنثى يحجب كل من دونه جهة أو قربا أو قوة. يكفينا اليوم هذا، وحاولوا أن تنتجوا أسئلة من هذه مما أخذنا اليوم، وأقربكم عندي أكثركم أسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسئلة، إذا كان عند أحدكم سؤال فيما تقدم من العلم فليتفضل. نعم. تقدم فيما درسنا أن أشخاص القائمتين، قائمتي الرجال والنساء، منهم من يرث بالفرض فقط. أنت في حاجة إلى الأرض إن كنت حاضرا فيما مضى، في حاجة إلى تأديب، ما حفظت الذين يرثون بالفرض فقط، وقد ذكرناهم 7 أو 8، نسيت مرة أخرى، الذين يرثون بالفرض فقط من الورثة الزوجان، أي الزوج والزوج، ثم الأم، وإن شئت قلت الجدات أو قلت أم الأم وإن علت معه الإناث، وأم الأب وإن علت معه الإناث، وإن على بمحض الذكور، ثم الأخ من الأم والأخت من الأم. هؤلاء لا يرثون بغير الفرض. ها، انتهيت من الشمس، فهمت الآن؟ ها، نعم. لأن بنت الأخ ليست من الورثة، الأخت لأب لا يعصبها إلا الأخ من الأب، ولأنها لا تحتاج إلى الابن، ابن الأخ من الأب، تستطيع أن تأتي بصورة احتاجت الأخت من الأب إلى ابن الأخ، نعم. والمسألة أولا مجمع عليه إلى ولا خلاف بين الأمة أن ابن الأخ لا يعصب الأخت من الأب، وكذلك ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة، لأنهم من الحواش. أما ابن الابن من الفروع، أي من أولى الناس بالإرث، ولا يستطيع أن يقبل أكثر، لأنه المسألة ما فيها خلاف،
مجمع عليها. فابن الأخ كان من الأبوين الأخ أو من الأب فقط لا يعصب من فوقه، وليس بالأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، هكذا قال صاحب الرحبية. نعم، سؤال آخر. نعم. أنا نبهت أمس ولكنك ما استطعت إلا أن تعيد السؤال، ما استطعت أن تنبه إلى ما أردت أن تتنبه إليه. هنا لا لك أن تقول، أنت قلت الإناث من الفروع لا يحجبن أحدا من الإناث، هكذا قلت لك أن تقول، قلت هكذا. طيب أليس إذا وجد من الإناث عدد البنات أو بنات الإبن يأخذن الثلثين، فإذا وجدت بنت ابن أي فرع أنثى أنزل منهن ليس لها شيء، محرومة من الإرث، أليس هذا حجبا؟ هذا هو السؤال الذي ينشأ اعتراضا على القاعدة. فالجواب لسنا محجوبين، لسنا هؤلاء الفروع النازلات من الإناث لسنا محجوبات، إنما هن حربن لسبب، لسنا محجوبات. لما؟ أن لو وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن عصبهن، فإذا ترك الميت بنتين وبنت ابن وعم للبنتين الثلثان وللعم الباقي وليس لبنت الابن شيء، وقد مثلت لهذا من قبل. وإذا ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، فعند ذلك يحرم العم، وبنت الابن ترث مع ابن الابن تعصيبا مع البنات. ومن هنا نعلم أن إناث الفروع لا يحجبن أحدا من الإبن. نعم، يرفع صوته. عدم تفضيل كلنا هذا بنص كتاب الله، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قال الله فهم شركاء في الثلث. وبالعربية إذا قيل لجماعة أنتم شركاء في هذا المبلغ أو في هذا، فالمراد ذلك أن كل منهم يأخذ بالسوية، لا يفضل أحد منهم على الآخر، والمسألة مجمع عليها كما قلت لك في السؤال الماضي، لا خلاف بين الأمة. ويقولون السبب إنهم يدلون الميت بأنثى فقط.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.